صباح الخير، نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان التي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع كارولين الحاج، سلام اللحام مرعي، تنفيذ هادي الهاشم. صباح الخير. في عناوين هذه النشرة: الجنوب على تصعيده الكبير والمخاوف من اندلاع حرب إلى اضطراد، المجازر الإسرائيلية تابع، القنطرة تنضم إلى النبطي، وتل أبيب تهدد باستهداف بيروت والجيش، حزب الله يرد بسلسلة عمليات دقيقة وترقب لإطالة سيد نصر الله اليوم. لبنان إلى شكوى أمام مجلس الأمن وال1701 بين ميقاتي وأوكستين في ميونخ. الحريري نتنياهو يحاول الذهاب إلى الحرب، وحل الأزمات يكمن بانتخاب رئيس. على أبواب جلسة حكومية ميقاتي للمرة الأولى، الدولة مسؤولة 100% عن الودائع. إسرائيل تدخل خان يونس، بيرنز في إسرائيل وبلينكن، اتفاق التبادل لا يزال ممكناً. صباح الخير. إنه الهم الجنوبي بامتياز، مع تعاظم المخاوف من أن تكون السقوف التي كانت تضبط المواجهات قد سقطت بفعل تطورات دراماتيكية التي شهدتها الساحة الجنوبية، حيث شكلت المجازر الإسرائيلية الأكثر وحشية في النبطي خروجا عن الخطوط الحمر، لتصل التهديدات إلى مستوى جديد غير مسبوق باستهداف بيروت والجيش اللبناني. فماذا عن محاولات لجم التصعيد المضطرد؟ المساعي الدولية فشلت لغاية الساعة. نجاح الرئيس ميقاتي في لقائه الموفد الرئاسي الأمريكي أموس أوكستين في ميونخ من إيجاد ثغرة حل مشكوك فيه، ربطاً بتهدئة الجبهة الجنوبية بمجريات التطورات في غزة التي يتعثر الاتفاق بشأنها. واليوم تتجه الأنظار إلى ما سيعلنه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بمناسبة القادة الشهداء. بالانتظار، الأحوال المالية والاقتصادية ليست بأفضل حال، لغط مشروع قانون هيكلة المصارف وكيفية رد الودائع أمام جلسة لمجلس الوزراء قريبا. وفي موقف لافت، الرئيس نجيب ميقاتي يقول الدولة مسؤولة عن الودائع 100%. البداية تبقى من جديد التطورات الميدانية جنوبا.
إذن تمضي إسرائيل في دك القرى والبلدات جنوبا، حيث ترتكب الجرائم بحق المدنيين. فسقط في الساعات الماضية 3 شهداء من حركة أمل في بلدة القنطرة، فيما النبطي لا تزال تلملم جراحها بعد الجريمة الإسرائيلية التي أودت بحياة 7 مدنيين من آل برجاوي و3 عناصر من حزب الله، الذي رد بسلسلة عمليات استهدفت المواقع والمستعمرات الإسرائيلية. جديد التطورات الميدانية مع الزميل حسين معنا.
واصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته واستهدافه للقرى والبلدات الجنوبية حتى ساعات الفجر بالقصف المدفعي والغارات الجوية التي شنها الطيران الحربي، وآخرها غارة فجر اليوم على بلدة القنطرة. وأسفر العدوان عن تدمير مبنى واستهداف 3 مقاومين زفتهم حركة أمل، وهم الشهيد علي حسن عيسى من بلدة جبشيت، والشهيد قاسم نزار بر من بلدة الشرقية، والشهيد محمد حسين سعيد من بلدة القصيبي. كما استهدف الطيران المعادي ليلا منازل في بلدات الطيبي وبليدة ومارون الراس ويارين، بالإضافة إلى أكثر من 8 غارات على وادي سلوكي واللبونة. ترافق ذلك مع قصف مدفعي استمر حتى ساعات الليل، واستهدف بالقذائف الفسفورية والدخانية بلدات رب 30 ومركبة والعديسي وميس الجبل في القطاع الشرقي. وفي القطاع الغربي طاول القصف المدفعي مساء بلدات الظهيرة ويارين وطير حرفة والناقورة واللبونة ووادي حمود. أما في النبطية فقد انتهت أعمال رفع الأنقاض أمس عن المبنى الذي استهدفه العدو الإسرائيلي، واستقرت الحصيلة على 7 شهداء مدنيين من عائلة البرجاوي، و3 شهداء من المقاومة الإسلامية التي زفتهم أمس مع 4 شهداء آخرين. كما زفت كشافة الرسالة الإسلامية القائدة الكشفية غدير ترحين التي استشهدت في مجزرة النبطية. هذا وقد ردت المقاومة الإسلامية أمس على مجزرتي النبطي والصواني، فاستهدفت مستعمرة وسكنة كريات شمونة على دفعتين بعشرات صواريخ الكاتيوشا وصواريخ فلق واحد، كما استهدفت أمس موقعي السماقة وزبدين وتجهيزات تجسسية في مواقع الناقورة البحري والراهب والمرج ورويسات العلم، وحققت إصابات مباشرة. من الجنوب حسين معنا صوت كل لبنان.
هذا ونعى حزب الله في بيان منذ بعض الوقت الشهيدين من عناصره محمد علي درويش من بلدة صربين ومصطفى خضر قصير من بلدة دير قانون النهر.
إلى ذلك، وفي إحصاءات رسمية، فإن عدد الوحدات السكنية التي دمرت كليا تخطى 270 وحدة، فيما بلغت الوحدات السكنية المدمرة جزئيا حوالي 1500، وتقدر الإحصاءات كلفة إعادة الإعمار إلى الآن بعشرات ملايين الدولارات. وسط هذه الأجواء، إسرائيل تهدد بأعظم الأمور وكأنها لم تكتفي من الجرائم التي ترتكبها في الجنوب.
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالنت كشف عن احتواء الطائرات الإسرائيلية في سماء بيروت قنابل ثقيلة وقادرة على ضرب أهداف بعيدة، مشيرا إلى أن التصعيد الراهن ضد حزب الله ليس سوى عشر ما تستطيع تل أبيب القيام به. وأكد جالنت على إمكان الهجوم حتى عمق 50 كيلومترا في بيروت وأي مكان آخر. وكان جالنت قد أعلن أنه أطلع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن على الوضع على الحدود الشمالية، وقال: لن تتسامح دولة إسرائيل مع الهجمات على مواطنيها، سنضمن الأمن والعودة الأمنة لمجتمعاتنا إلى الشمال، ونحن مستعدون للقيام بذلك عبر الوسائل الدبلوماسية أو العسكرية.
الوزير في الحكومة الإسرائيلية بني غانتس لوح من جهته برد قوي قريبا، وحمل الحكومة اللبنانية المسؤولية عن السماح بإطلاق الصواريخ من أراضيها، وأضاف إن إسرائيل يمكن أن تستهدف الجيش اللبناني بالإضافة إلى حزب الله.
المتحدث الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي أكد أن الهجمات التي تستهدف المدنيين هي انتهاكات للقانون الدولي وتشكل جرائم حرب، وقال إن الدمار والخسائر في الأرواح والإصابات التي شهدناها تثير قلقا عميقا، وناشد جميع الأطراف المعنية وقف الأعمال العدائية على الفور لمنع المزيد من التصعيد.
منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية عمران ريزا شدد من جهته على أن قواعد الحرب واضحة، يجب على أطراف النزاع حماية المدنيين ويجب احترام هذه القواعد، المدنيون ليسوا هدفا.
في المقابل، ترقب لما سيطلقه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله من مواقف عند الثالثة من بعد ظهر اليوم، وذلك بعد المستجدات الأخيرة جنوبا في مهرجان القادة الشهداء في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية.
وعن كلمة سيد نصر الله، قالت قناة المنارة في مقدمة نشرتها الإخبارية مساء مع دقة الوقت، أوضح الكلام ما سيكون مع الأمين العام، حيث سيكون تقييم المعادلات، فلكل شهيد مقاوم أو مدني على الأرض المباركة حسبة مع العدو والكلفة تزيد. هذا وعرض قائد الجيش عماد جوزيف عون مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونتسكا لآخر التطورات في الجنوب. مجزرة النبطي حصدت موجة من ردود الفعل وكانت مدار مواكبة رسمية حثيثة.
في المواكبة الرسمية للمجريات الساخنة في الجنوب، لا سيما بعد مجزرة النبطي، وضع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي العدوان الإسرائيلي المتمادي على جنوب لبنان والمجازر الجديدة برسم المفادين الدبلوماسيين، وطلب رئيس الحكومة من وزير الخارجية عبد الله أبو حبيب تقديم شكوى جديدة عاجلة ضد إسرائيل إزاء ما ترتكبه من جرائم إلى مجلس الأمن الدولي.
تطبيق القرار 1701 سيحضر في صلب لقاءات الرئيس نجيب ميقاتي على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن، لاسيما مع الموفد الأمريكي الموفد الرئاسي الأمريكي أموس أوكستين.
وفي السياق، كشف نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب عن أنه بلغ رسميا من حزب الله والرئيس نبيه بري بأن لا أجوبة على طروحات هوكستين قبل وقف إطلاق النار في غزة، واعتبر أن إسرائيل لن تفكر بالدخول بريا إلى لبنان، وأن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتصرف بمسؤولية تجاه الرأي العام الذي لا يريد الحرب.
أنا برأيي بده يجي يوم ونتنياهو بده يحاكم كمجرم حرب، ومش شي بعيد عنه أبدا الإجرام اللي عم بيصير بحق المدنيين بلبنان وبحق أهلنا بغزة، والتاريخ بده يحاسب الدول اللي كانت عم تسمح له واللي عم بتغطي هالأعمال اللي عم بتصير. الخطة الأساسية اللي حطتها آموس هوكستين، النهار اللي بيصير فيه تفاهم بين حماس والإسرائيليين شو ما كان التفاهم، وبيصير فيه على أساسه بده يبلشوا تبادل أسرى أو وقف إطلاق نار أو الهدنة أو الهنة، بنفس اللحظة بلبنان نحن بيتطبق من دون ما نكون عم نرجع لحدا، بيتطبق عنا بلبنان.
صحيفة إسرائيل يوم أفادت نقلا عن مصادر بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن بحثا في محادثتهما الأخيرة قضية التوصل لاتفاق مع لبنان. ولفتت المصادر إلى أن إسرائيل متشائمة إزاء إمكان التوصل إلى اتفاق بشأن لبنان قبل انتهاء الحرب في غزة. ونقلت عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن المبعوث الأمريكي أموس أوكستين يعتقد أن التوصل لاتفاق تبادل أسرى سيعمق الحوار مع حزب الله.
وفي المساعي الدولية أيضا للجم التصعيد على الجبهة الجنوبية، نقل عن مصدر دبلوماسي فرنسي قوله إننا نعمل مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على تجنب اندلاع حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله، ورأى أنه لا ينبغي انتظار وقف إطلاق النار في غزة لبدء تهدئة التوتر بين إسرائيل وحزب الله، لافتا إلى أن المقترح الفرنسي لخفض التصعيد يتضمن نشر آلاف الجنود اللبنانيين على الحدود.
في نشاط، الرئيس سعد الحريري في بيروت قبل مغادرته السبت المقبل زار مساء عين التيني، حيث استبقاه الرئيس نبيه بري إلى مأدبة العشاء، وجرى عرض للوضع في لبنان وللتصعيد الإسرائيلي الحاصل في الجنوب. وفي دردشة مع الصحفيين في بيت الوسط، وجه الرئيس الحريري كلاما لأهل الجنوب، الله يعينهم والله يجنبهم الحرب. والواضح، قال الحريري، نتنياهو يحاول الذهاب إلى الحرب مهما كلف الأمر، مضيفا إذا لمست أن الطائفة السنية في لبنان تميل إلى التطرف ساعتها أنا بتدخل. وأشار الحريري إلى أن لبنان يعاني من أزمات عدة والأمور لا تنتظم إلا بعودة المؤسسات، أولها انتخاب رئيس للجمهورية، محملا الكتل مسؤولية ما يحصل. وحول عودته كرر القول كل شيء بوقته حلو، ولا أرى أن اليوم هو هذا الوقت الحلو. ولفت إلى أن كل ما يكتب عن علاقته مع السعودية لا صحة لها، وقال أنا تركت العمل السياسي بقرار مني وليس بقرار من أي أحد آخر. وأشار إلى أن تجربة تسوية 2016 كانت فاشلة، ولكن هذا لا يعني أن كل التجارب فاشلة. وقال سليمان فرنجي صديق وجهاد أزعور صديق، لافتا إلى أن هناك أحزابا لديها تواصل مع إيران، لكن هذا لا يعني أن ليس لدى حزب الله هامش للعمل في الداخل اللبناني.
وفي لقاءات الحريري في بيت الوسط الوزراء في حكومة تصريف الأعمال، عباس الحاج حسن، ناصر ياسين، جورج بوشكيان، وليد نصار، إضافة إلى السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور.
للمزيد عن الملفات الحساسة، قراءة مع النائب أسعد درغام. سعادة النائب، صباح الخير.
صباح النور عليك وللمستمعين، وكل التعازي والتضامن مع أهلنا بالجنوب.
أستاذ درغام، الجنوب في تصعيد واضح يكاد أن يسقط قواعد الاشتباك، هل أنت متخوف من ذلك ومن حرب ستندلع قريبا، ومن بيده الحل؟
يعني أولا اليوم المرحلة اللي وصلت لها الأمور والتصعيد اللي وصل له بجنوب، وبيظل وجود دولة مجرمة كانت بلشت من غزة وباستهدافها المدنيين والمجازر اللي عم ترتكبها، لا وصلت اليوم للبنان وعم بنفس الطريقة، ممكن يعني بأي بشكل غير محسوب وبتصعيد غير محسوب انه توصل الامور الى الانفجار الكبير.
نعم.
يعني مبين انه ما في ضوابط تبقى هيدي الحرب ضمن قواعد الاشتباك اللي كانت موجوده. اي شيء غير محسوب واي شيء ممكن يصير خارج عن اطار هيدي القواعد سيؤدي الى حرب. اكيد في تخوف والتخوف مشروع لانه طبيعة هذه الدولة وطبيعة إجرامها ممكن يوصل لهذه المخاطر اللي ممكن تؤدي إلى اندلاع حرب شاملة.
أستاذ درغام، هل تؤيد موقف حزب الله بأن لا تهدئة في الجبهة على الجبهة الجنوبية إلا مع وقف إطلاق النار في غزة؟
يعني اليوم لبنان منه بمعزل عن اللي عم بيصير.
نعم.
بعتقد أنه ما في فريق لبناني اليوم، حتى حزب الله هو مع اندلاع حرب او انه بده حرب اليوم، وخاصه بظل الوضع اللي لبنان عم بيعيشه، الوضع الاقتصادي والمالي والانهيار الموجود عندنا. الامور ما حدا بيقبل انه لبنان ينزلك الى حرب. اما وصلنا الى ما وصلنا اليه اليوم، انا بعتقد اليوم لازم كلياتنا نتضامن ونكون مع تضحيات أهل الجنوب ونوقف إلى حدهم. وأنا بعتقد غياب انتخاب رئيس الجمهورية وعدم قيام حكومة فعلية وأصيلة بتخلي هيدي الأمور تكون غير، يعني حدا قادر بلبنان على أنه يضبطها. هلأ صار مسائل اللي صار علينا كلياتنا أنه منفوت اليوم كيف وصلت الأمور، علينا نقدر كلياتنا نكون مع بعضنا بهذه.
وبالحديث عن الملف الرئاسي، فإلى أين التيار الوطني الحر كأنه بدأ يتناغم مع الرئيس بري حول الدعوة إلى الحوار؟ يعني ماذا تقول في هذه النقطة وعلى أي أسس؟
يعني التيار الوطني الحر وتبلشنا بورقة الأولويات الرئاسية، زرنا كل الكتل النيابية ومن ضمن الرئيس بري، بقى كل يعني تاريخنا هو داعي الى الحوار والتلاقي. ما فينا نكون وقت توصل الامور الى انتخاب رئيس للجمهوريه واعاده انتظام عمل المؤسسات بلبنان واعاده يعني الهيبه للدوله انه نحن نكون خارج هذا الاطار وما نقبل نكون من ضمن هذا الحوار. أنا بعتبر إنه الحوار هو ضرورة، وخاصة إذا هذا الحوار بيقدر بيوصل إلى انتخاب رئيس للجمهورية.
لغاية الساعة هل لا يزال التيار الوطني الحر يتقاطع مع المعارضة حول اسم جهاد أزعور؟
يعني اليوم مبين إنه ما في بديل عن هذا التقاطع، لأنه بعد اليوم ما صار أي في حوارات جديدة الكين مع المعارضة أو مع غيرهم حتى للوصول إلى اسم آخر أو إلى اسم كنا نتفق عليه الكين مع المعارضة أو مع الثنائي. اليوم بعد الأمور أنا بعتقد مثل ما هي.
تنتظر ربما المفاتيح الخارجية استاذ درغام.
يعني اليوم منعول كتير على عمل اللجنة الخمسية.
نعم، هنا النقطة. نعم.
بين بعضهم مش متفقين.
نعم.
وكل واحد عنده مشروع براسه. أنا برأيي إذا نحن ما قدرنا تنعنا إنه ما بيجوز نكفي بهذه الطريقة، خاصة بظل إنه اليوم نحكي الأمور مثل ما هي، إنه اليوم رئيس الحكومة والثنائي إنه معتبرين يعني قضية الشراكة الوطنية غير مهمة، والبلد قادرين انه عم بيديروه يعني مثل ما هني بدهم، بيعتبروا قضية انتخاب رئيس الجمهورية وبقاتها ضرورية ولا ضمن الأولوية. انا بعتقد هيدا يعني الاستمرار في استهداف فريق وشريحة معينة من اللبنانيين وضرب هذه الشراكة تؤدي الى مثل ما بلشنا نسمع بالدعوات إلى يعني الذهاب نحو الخيارات التقسيمية والخيارات المتطرفة. إن شاء الله يقتنع أن كل اللي عم بيشاركوا بضرب هذه الشراكة أنه ضرورة وقفة أو من جهة، ومن جهة تانية ضرورة العمل على انتخاب رئيس للجمهورية.
أستاذ درغام، سؤال أخير، ماذا عن الطعن؟ هل من طعن للتيار الوطني الحر حول تعيين رئيس أركان؟
يعني هيدا قيد الدرس، لأنه بدي يعني بدنا نشوف شو الأمور القانونية اللي ممكن نلجأ لها.
نعم.
خاصة إنه وزير الدفاع بعتقد ما بيقدر هو يقدم الطعن، لأنه هو بالقانون حسب ما مبين إنه هو مش الجهة المتضررة، وبالتالي حتى يصير في أي شيء قانوني لازم إنه النواب يقدموا هني بطعن بهذا الخصوص، وهذا قيد الدرس لدى التيار الوطني.
شكرا للنائب أسعد درغام. ماليا، ومع عقد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل لدرس وإقرار مشروع قانون هيكلة المصارف وكيفية رد الودائع، اعتبر الرئيس نجيب ميقاتي في حديث للنهار أنه لا يزال من المبكر الحكم على المشروع في صيغته الحالية، لأنه معرض للكثير من التعديلات بناء على ملاحظات الوزراء التي بدأت ترد إلى رئاسة الحكومة. إلا أن الرئيس ميقاتي اعترف للمرة الأولى بأن الودائع البالغة 140 مليار دولار قد تبخرت، وأن الدولة مسؤولة 100% عنها، إلا أنه هو اليوم أمام أمر واقع يحاول ألا يحمل المودع أو المصارف المسؤولية كاملة، على اعتبار أن المسؤولية تقع أيضا على الدولة ومصرف لبنان، كاشفا عن أن الحكومة تملك كل المعطيات والأرقام وستضعها في مشروع قانون عند الوصول إلى صيغة نهائية. وقال بقي أمام وزير المال تحديد سعر الصرف بشكل يؤدي إلى توحيد أسعار الصرف المتعددة.
الوزير السابق ومستشار رئيس الحكومة أولى نحاس شدد في حديث إلى صوت كل لبنان على أنه لا يمكن أن يكون هناك حل في ملف استعادة أموال المودعين من دون وجود قانون لمعالجة الموضوع وفك أسر الأموال.
المهم أن يكون في هناك مشروع قرار لمعالجة هذا الموضوع. نحن صرنا تنتين، هناك اقتراحات عديدة راحت على المجلس النيابي من أجل معالجة الموضوع ولم تر النور حتى الآن. الحكومة قررت أن تأخذ كل هذه الأفكار تصيغها بصيغة واقعية أكثر ما هو هلأ موجود. هلأ نحن بنعرف أنه الأموال اللي كان المصرف لبنان 86 مليار دولار هو موجود منها 8، هذا واقع، ولكن لا يعني أن ذلك يمنع يكون هناك حلول حتى نقدر نحن نشوف كيف هالمودع بدنا أول شيء نحفظه حقه، هناك حق أولا، وكيف نترجم إرجاع هذا الحق. إرجاع هذا الحق طبعا ما حيكون بلحظة واحدة، حيكون على برنامج طويل على سنوات 3-4-5 حسب نوع الوديعة ووضع الوديعة، على أساس أنه هناك إمكانية للاقتصاد وللدولة اللبنانية أن تسيل بعض أصولها، تعطي الفائض في المؤسسات الغيرية بتملكها واللي بدنا نرجع نعمل صياغة إدارتها لكي يكون هنالك إمكانية لأنه المودع يبطل هالشيء تبقوله مسكر وديته مسكرة.
نعم.
ما في قرار، ما في قانون يعالجه. مشان هيك الأساس هو أنك تدي 100,000 دولار، هذا في كل الاقتراحات موجودة.
نعم.
100,000 دولار على 4-5-7 سنوات، وال100,000 دولار تمثل 85% من المودعين. هذا
نعم.
موضوع أساسي.
نعم.
المهم أنه يطلع التشريع، المهم أنه نفك هالتجميد الموجود في القطاع المالي يلي أنا رأيي هو عم يزيد أكثر شيء، التجميد.
هذا الموضوع لا يرتبط بالإصلاحات المطلوبة التي لا تزال غائبة حتى الساعة أيضا.
إيه ولا بأي معنى، لا بيطلع القانون بيصفف هناك انتظام عام مالي.
نعم.
تقدر اليوم البنوك ترجع تعيد ثقتها، ولكن معك حق لما بتقولي على الإصلاحات. الإصلاحات شو تأثيرها؟ الإصلاحات بتخلي مؤسسات الدولة خصوصي المؤسسات المنتجة أن تزيد من إنتاجيتها، ولما بتزيد من إنتاجيتها الصندوق التعافي الدي آر إف بيتمول من هالعوائد الزايدة وتأمن استرجاع للمودع أمواله، أكيد بيساعد، هو جزء أساسي من تسريع استعادة الأموال.
توازيا دعا الرئيس نبيه بري لجان المال والموازنة الإدارة والعدل الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة التربية والتعليم العالي والثقافة إلى جلسة مشتركة 10:30 من قبل ظهر يوم الثلاثاء المقبل، وذلك لدرس أحكام تتعلق بالهيئة التعليمية والمساعدة المالية لصندوق التعويضات واستيفاء الضريبة الاستثنائية من الشركات المستفيدة من دعم المصرف المركزي.
وأمس تقدم النواب غسان حصباني وجورج عقيس ورازي الحاج باسم تكتل الجمهورية القوية باستدعاء أمام المجلس الدستوري طعنا بقانون موازنة 2024، وذلك بعد صدور القانون في الجريدة الرسمية. النائب رازي الحاج شرح شوائب الموازنة لا سيما في ظل غياب قطع الحساب.
ما بنعرف لا شو جبينا ولا شو صرفنا، لهيك مطلوب من وزارة المالية إرسال لديوان المحاسبة كل السنوات اللي بعد ما أرسلوها، كمان مفروض تعزيز قدرات ديوان المحاسبة للانتهاء من هذا العمل بشكل أساسي وفعلي.
فيما تشرع إسرائيل في اجتياح بري واسع النطاق في رفح أم المعارك في خان يونس، حيث دخل الجيش الإسرائيلي مجمع ناصر الطبي وحوله إلى ثقنة عسكرية تحت ذريعة حصوله على معلومات استخباراتية عن احتجاز حركة حماس رهائن في مستشفى ناصر وأنه قد تكون هناك جثة لرهائننا فيه.
توازيا اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل متعسرة، وفيما لم تشارك إسرائيل في اجتماع القاهرة حتى مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز في إسرائيل بعد زيارة سريعة الدوحة. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اعتبر من جهته من تيرانا حيث التقى رئيس الوزراء الألباني أنه لا يزال من الممكن التوصل إلى اتفاق بشأن الهدنة وإطلاق الرهائن، وقال نحن نعمل على ذلك بشكل مكثف وسنواصل المحادثات بين الوسطاء في القاهرة، وأضاف تلقينا رد حماس وهناك بعض القضايا الصعبة للغاية والتي يتعين حلها.
واليوم يستضيف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون العاهل الأردني عبد الله الثاني في باريس لمناقشة سبل المساهمة في إنهاء الحرب في قطاع غزة.
تداعيات غزة تابع، فقد أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عملية عسكرية استهدفت سفينة بريطانية في أثناء إبحارها في خليج عدن.
في الغضون ضبطت القيادة المركزية الأمريكية أسلحة ومساعدات فتاكة كانت متجهة من إيران إلى الحوثيين في اليمن.
هذا ونفذت وحدات خاصة في القوات البرية للحرس الثوري الإيراني تدريبات تحاكي تدمير أهداف معادية في مضيق هرمز، فيما حذرت إيران من أنها سترد بالمثل إذا تعرضت سفنها للاحتجاز.
والآن إلى صفحة الأحوال الجوية. يكون الجو اليوم غائما مع ضباب على المرتفعات وانخفاض إضافي وطفيف بدرجات الحرارة لتصبح دون معدلاتها الموسمية على الساحل. تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا خاصة في المناطق الجنوبية مترافقة ببرق ورعد ورياح نشطة، كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1500 متر وما فوق.
كان في هذه النشرة الجنوب على تصعيده الكبير والمخاوف من اندلاع حرب إلى اضطراد. المجازر الإسرائيلية تابع، القنطرة تنضم إلى النبطي وتل أبيب تهدد باستهداف بيروت والجيش، حزب الله يرد بسلسلة عمليات دقيقة وترقب لإطلالة السيد نصر الله اليوم، لبنان إلى شكوى أمام مجلس الأمن وال1701 بين النقاط وأوكستين في ميونخ، الحريري نتنياهو يحاول الذهاب إلى الحرب وحل الأزمات يكمن بانتخاب رئيس، على أبواب جلسة حكومية ميقات للمرة الأولى، الدولة مسؤولة 100% عن الودائع، إسرائيل تدخل خان يونس، بيرنز في إسرائيل وبلينكن اتفاق التبادل لا يزال ممكنا.
ختام نشرة الأخبار قدمناها من صوت كل لبنان.